الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا ممن يفرح بهذا المجلس يوم القدوم عليك يا الله. أيها المباركون، هذا العنوان كلنا بحاجة إليه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. آية المنافق 3. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. في رواية عند مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن، من هذه الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. هذا الناصح الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا حتى نحذر، وحتى لا نقع في هذا الفخ الذي يقود بصاحبه والعياذ بالله إلى ما يغضب ربه جل في علاه. وقبل الشروع في هذا، يقسم العلماء أهل السنة والجماعة النفاق إلى قسمين: قسم النفاق الاعتقادي، صاحبه خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا الآباد، نسأل الله أن يجيرنا من النار. هذا النفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. وهذا الذي أنزل الله عز وجل آيات في كتابه في المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان مثلهم إلى قيام الساعة. طيب الله قلبك وأعمالك، أكرمك الله. إذن ليست المسألة فقط تقتصر على المنافقين الذين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نزل القرآن بوصفهم وصفاتهم، كما قال الله عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي يا محمد، فصاحة وبلاغة وتعجبك أجسامهم، كما وصف ربنا تبارك وتعالى. ولكن لأنهم والعياذ بالله كانوا يمكرون، كانوا يخفون الكفر والعياذ بالله ويظهرون الإسلام، عاقبهم الله أشد من الكفار الصرحاء، فقال وقوله الحق: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لأن نار جهنم والعياذ بالله دركات، فهؤلاء في أسفل الدركات في نار جهنم وأشد عذابا، نسأل الله السلامة والعافية، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إذن ينبغي لنا أن نفرق بين نوعين من النفاق. نوع النفاق، النوع الأول النفاق الاعتقادي، هذا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، لا حظ له في الإسلام أبدا. والنوع الثاني النفاق العملي، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعضه في هذه الأحاديث في هذه الروايات. من كانت فيه خصلة من هذه الخصال فهو منافق، لكنه داخل في دائرة الإسلام مسلم، ولا يجوز لأحد أن يستعجل ويرميه بالنفاق أو يخرجه من ملة الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. فهذا فيه وعيد شديد. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إما أن يكون هو الذي قلت له كافر ويكون قد حلت وحارت عليه، وإما أن تعود إليك أيها القائل. فيحذر كل واحد منا من فلتات اللسان، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه علامات من علامات أهل النفاق العملي، وصاحبه على خطر عظيم، لأنه متوعد بعذاب. عده الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى من الكبائر، كما في كتابه الكبائر، من الكبائر لأنها عظيمة. فينبغي لكل واحد منا أن يخاف على نفسه. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يخافون مع عملهم الصالح، مع ثقتهم بالله عز وجل ورجائهم، إلا أنهم يخافون كذلك. جاء عن زيد بن وهب الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يعرف المنافقين بأسمائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبره بهؤلاء المنافقين. يقول حذيفة رضي الله عنه: مات رجل من المنافقين فلم أصلي عليه. لماذا؟ لأنه يعلم أنه منافق، وقد جاء النهي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، صلى عليه النبي حتى جاء النهي من الله تبارك وتعالى عن ذلك. فقال عمر رضي الله عنه أرضاه الفاروق: ما منعك أن تصلي عليه؟ قلت: إنه منهم، هذا الرجل منهم، أخبره به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: أبي الله منهم أنا؟ هذا عمر المبشر بالجنة يخاف الفاروق رضي الله تعالى عنه أرضاه. فقال له حذيفة: لا. فبكى عمر رضي الله عنه أرضاه، شهادة شهادة، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يتنبه الواحد منا لهذه الأبواب العظيمة، ويقرأ في باب النفاق حتى يحذره ألا يكون من أهله وهو لا يعلم، لأنه قد يكون الإنسان بجهله يدخل في هذا المضمار وهو لا يدري. والله أمرنا بأن نتعلم ديننا حتى نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. إذن هذا النوع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين برواياتهما هو النفاق العملي، نفاق الأعمال، وهو لا يكفر به صاحبه ولا يخرج من ملة الإسلام، بل إنه على خطر عظيم، يخاف على نفسه الواحد منا. ولذلك يخاف المؤمن الصادق من الوقوع فيه، لا يعجب بنفسه ويغتر ويقول: أنا تجاوزت القنطرة. لا، والله لا يدري الواحد منا. ودائما يدعو ربه: اللهم ارحم ضعفي واجبر كسري وتولى أمري، ومن تولاه الله فهنيئا له. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله وهو يتحدث عن هذا النوع من النفاق: ما خافه إلا مؤمن، يخاف منه هذا مؤمن، دليل على إيمانه، وما أمنه إلا منافق. يعني لا تظن أنه خلاص اجتزت المرحلة وانتهى، لا والله، بل تخاف على نفسك. إذن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تصدر من المسلم، ولكن لا تخرجه من دائرة الإسلام، فهو ما يزال في دائرة الإسلام أمره لله تبارك وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا الحديث: أربع من كن فيه، وكل واحد منا يفتش عن نفسه، وهو ما يزال في زمن المهلة حتى يستطيع التغيير الآن. أما إذا التفت الساق بالساق وارتحلنا ختم الله لي ولكم بالحسنى، فإنه لا يمكن بعد ذلك، الرجعة مستحيلة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول الله: كلا كلا أبدا لن تعود، ولكن اعمل ما دمت في هذه الحياة في زمن العمل. فهذا الحديث خصال النفاق الواردة في هذين النصين هي خمس خصال، نأخذها واحدة واحدة ونعرف أضدادها. أولا خيانة الأمانة إذا أؤتمن خان، والثانية الكذب في الحديث والعياذ بالله، والثالثة عدم الوفاء بالعهد والوعد، والرابعة الفجور في الخصومة، والخامسة إخلاف الوعد. الجامع لهذه الصفات المذكورة في هذين الحديثين أنها تشبه النفاق في أنه يبطن داخله خلاف ما يظهر ما يعمل. فمثلا أنت الآن تحدثت كذبا والعياذ بالله، أنت لا تظهر الحق، أنت تظهر شيئا وتبطن شيئا خلافه، فهذا الجامع لها لهذه الخصال التي ذكرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات كلها أو بعضها قد تكون في أحدنا، أسأل الله السلامة والعافية. فالعاقل يتبصر ويتنبه، يقول ربنا وقوله الحق: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يتنبه يتنبه ليحذر ويخاف. الخصلة الأولى من خصال أهل النفاق العملي خيانة الأمانة إذا أؤتمن خان. ولذا قلت لكم عد الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى الخيانة في الكبائر، فقال رحمه الله: والخيانة قبيحة في كل شيء، وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في فلس، الفلس الواحد الدرهم وأقل منه، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك. إذن تختلف الخيانة وارتكب العظائم، فكل جريمة عند الله لها جزاء، ولا يظلم ربك أحدا، وإنما هو الحكم العدل جل في علاه. نسمع حبيبنا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان يقول في دعائه عليه الصلاة والسلام، الذي هو صاحب الأمانة عليه الصلاة والسلام، كان من دعائه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فليحرص كل واحد منا أن يقتفي ويقتدي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجيره من هذه الخصلة الذميمة من الخيانة والعياذ بالله. ويجب عليه أن يتصف بنقيضها وبعكسها وهي الأمانة. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآية. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: الأمانات كل ما أؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، يعني بأداء الأمانة، أي كاملة موفورة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول لنا ربنا تبارك وتعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، كما في آخر سورة البقرة في آية الدين، إذا تداينت من أحد دينا فأدي الأمانة، أدي الدين قبل أن تلقى الله عز وجل ويؤخذ منك، ولا يؤخذ منك أموال، لا دراهم ولا دنانير، وإنما الحسنات والسيئات كما قال لنا ربنا تبارك وتعالى. أوصاف المؤمنين المفلحين من صفاتهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعى الأمانة ويكون أهلا لها. وقال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى وإن خانك لا تعامله بالمثل. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته كان يلقب بالصادق الأمين، من أراد أن يرحل، من أراد أن يسافر، وضع أماناته عند رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لما أبقى عليا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أبقاه في مكة وهاجر، ما أبقاه ليوزع الأمانات الباقية عنده لأهلها، وهذا من أمانته عليه الصلاة والسلام. فهنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي الأمانة لمن ائتمن، وإياك إياك أن تخن من قابلك بالخيانة، أن تجازي بمثلها، إنما تجازيه بالحسنى وتؤدي الأمانة حتى وإن خان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يترك في خطبه أن يقول: إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، يكررها عليه الصلاة والسلام. لا إيمان كامل لمن لا أمانة له من أهل الخيانة والعيب، بل إيمانه ناقص، وهذا جرح في إيمان المكلف من ذكر وأنثى. وما أكثر الخيانات في زمننا هذا، عفى الله عنا وغفر لنا. كثير منا حتى في وظيفته يرى أنه لا رقيب، يفعل ما يشاء، ولا يعلم قول ربنا تبارك وتعالى: أحصاه الله ونسوه، أنت تفعل وتنسى. فعلى كل عاقل أن يحسب للقدوم على الله تبارك وتعالى حسابا، سيوافينا كل ما فعلناه من خير وشر، حتى مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، حتى مثاقيل الذر نحاسب عليها جميعا. أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بعض أهل التفسير ذكر أن هذا حتى في غسل الجنابة، ما يصل إلى الجسد بعض الماء، هذا من الخيانة. انظر، وإذا لم يغتسل كما أمره الله وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عبادة ستقبل له؟ لأنه شرط من صحة الصلاة أن يغتسل، الطهارة من الحدثين الأكبر أو الأصغر. فليحسن الواحد منا غسله ويتعلم ذلك، ويجلس ويقول لفلان من الناس إمام المسجد أو من يحسن به خيرا ويظن أنه من أهل العلم، يقول له: تعال أنا أريد أن أعلمك كيف أغتسل للجنابة، فيكون يتعلم منه مباشرة، ولا يقول: والله أنا كبير في السن، أستحي أن أقول لهذا من أحفادي أقول له علمني. لا والله، والله هذا من غرور الشيطان ومن مكره، نعوذ بالله من ذلك، نحرص كل الحرص. كذلك يكون غير أمين في وضوئه. النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه رأى في عقب واحد من الصحابة مثل موضع الدرهم ما وصله الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل، كلمة تهديد ووعيد. وقال بعض أهل التفسير: واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حرارته، نعوذ بالله من نار جهنم. إذن ينبغي لنا أن نقرأ في هذا الباب كثيرا. وهذه الأمانة أنا أقول لكم ضيعناها، عفى الله عنا وغفر لنا، إلا من رحم الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قربها قرب قيامها. فقيل: وما تضييعها؟ قال: إذا وسد الأمر إذا إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا موجود وحاصل في زمننا، نسأل الله أن يبارك فينا جميعا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ومن الأمانة حفظ السر. قد يأتيك فلان من الناس ضاق صدره، عنده شيء أراد أن يفضفض قليلا حتى لا يصيبه من الهم والغم أضعاف ما عنده، فأراد أن يخرج شيئا يرتاح، فجاء إليك أحسن بك الظن فقال لك كذا وكذا وكذا. إياك 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 أن تفشي سره حتى ولو بعد حين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت، يعني هل يسمع أحد أو كذا، فإنها أمانة. يعني ما قال لك أمانة، التفت فقط، كناية التفاتته على أنه لا يسمع ما أحد، يخاف أن ثم اختارك من بين الناس، هنيئا لك، هنيئا لك، تكون صديقا صدوقا وفيا، يفضفض إليك يرتاح فيخبرك بالأمر وبالسر. فخيانته والعياذ بالله من أعظم الخيانة، ويكون صاحبها متلبسا بخصلة من خصال النفاق العملي والعياذ بالله إذا تمن خان، نسأل الله السلامة والعافية. من أعظم ما يكون في هذا الباب ما يقع بين الرجل وزوجه، كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: إن من أشر الناس عند الله، هذا شر، من أشر الناس عند الله يبغضه الله عز وجل، الرجل يفضي إلى امرأته ويفشي سره. وهذا قد يكون في بعض المزاح بين الشباب وبين النساء، رجالا ونساء، فعلت كذا، ويخبر بما فعل مع زوجه والعياذ بالله. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: لعل أحدكم إذا أجاف عليه بابه وأرخى ستره أن يقول: فعلت البارحة مع أهلي كذا وكذا. فسكت الصحابة، ثم أقبل على النساء فقال: لعل إحداكن، وقال مثلا الرجال قال لهن. فقامت فتاة كعاب وتطاولت حتى يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن، يعني يفعلون هذا، يقولون، يتحدثون بما يحدث بين الرجل وزوجه. فقال: أتدرون ما مثل هذا؟ كمثل شيطان لقي شيطانه في السكة في الطريق أمام الناس فوقع بها والناس ينظرون. انظر إلى البشاعة. فالواحد يحفظ السر، خاصة الزوجة، والناس يتفكهون، ويرى أنه في المجالس يأخذ المجلس وصدر المجلس فيتحدث بمثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله وفي هذا الحديث: تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإنه فإن لم تكن فيه فائدة وإلا ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة، مروءة الرجل يتحدث بمثل هذا بين الرجال، أو المرأة تتحدث بهذا بين صويحباتها. فعلى المرء بل على المكلف من ذكر وأنثى أن يكون من أهل المروءة ويخاف من خيانة الأمانة، فهذه من الأمانة. من الأمانة ألا تخون من استشارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن المستشار مؤتمن. في قصة رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك لا خادم لك. كان عنده مسرعة وعنده يعني ضيعة كبيرة، ويعمل هو وزوجه فقط في هذه المزرعة، قد تعب. فقال: يا رسول الله، شكى الحاجة، ما عنده شيء، أنه يأتي بخادم يخدمه مملوك. فقال له: فإذا جاء سبي فأتنا. حتى يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الجود والكرم عليه الصلاة والسلام. انظر يعرض عليه. فلما جاء سبي جاء رجلان فقط عبدان، فجاءه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أحدهما، خذ يا هذا يا هذا. انظر إلى طيب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جوده، اختر من تشاء منهما. فقال: يا رسول الله اختر لي أنت، وهو أيضا يعرف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته البارحة يصلي واستوص به خيرا. قال هذه الكلمة رجع به فرحا، فقابل الزوجة في البيت وهي تكد في البيت وتعمل وقد تعبت وأثرت فيها، فقال لها: أبشرك، أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما يريحك بعض العمل. فقالت: وما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: استوصي به خيرا. قال لي هذه الجملة: استوصي به خيرا. فقالت له رضي الله عنها وأرضاها: وتريد أن تطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالت: اعتقه لوجه الله حرا، فرج يأتيك بعد شدة، ولكن تنظر إلى ما هو أبعد، إلى الآخرة، إلى التعامل مع الله تبارك وتعالى. فهنيئا. فهنا المستشار يقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن، إذا جاءك شخص في استشارة في أرض، في زواج، في سيارة، في جوار، في كذا، فأشر عليه بخير، وإياك إياك أن تخونه في هذه الأمانة. ها؟ الله أكبر، بالصدق. إي والله، والصدق من جاء. أيضا أيها المباركون، أول ما يرفع من الأرض الأمانة. روى الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. يعني انظر، أول ما يرفع الأمانة، لذا حتى يؤتى ويقال فيه فلان في قبيلة كذا وكذا أمين، تذهب تتعامل معه. يعني البقية تجدهم فيهم من الخيانة وفيهم، نسأل الله السلامة والعافية وأن يجعلنا من أهل الأمانة. إذن الخيانة ليست من صفات المؤمنين الكمل في إيمانهم، بل هي صفة من صفات أهل النفاق العملي، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فينبغي لكل واحد منا أن يحرص على أولاده وعلى زوجه، فهم أمانة، وعلى كل من يستطيع أن يعوله فهذه أمانة. في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. في رواية عند البخاري: فلم يحقها بنصيحة، وفي رواية: بنصحه، إلا حرم الله عليه الجنة. فكل واحد منا يتقي الله في من يعود، ويحاول جاهدا. ومن الأسباب أن يكثر من الدعاء، أن يصلحه الله ويصلحه، يكثر من الدعاء. وربنا وعد: دعوني أستجب لكم. لا تخيب سهام الليل إذا صعدت من قلب طاهر واثق بالله تبارك وتعالى، يستجيبها الله جل في علاه ولو بعد حين. ثم من الصفات، صفات المنافقين النفاق العملي، الكذب في الحديث، أن يكذب في حديثه. وأهل الصدق هم الذين يعيشون في طمأنينة، في سعيد، مرتاح جدا، لأنه يقول الحق، ما يقول خلافه، ما يخاف أنه يخطئ القصة التي قد قالها لفلان من الناس، يغير فيها ويبدل، قال الحق، ما عنده إلا هو. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، ريبة شكوك ما يطمئن صاحبها، لأنه كل يعني كل ساعة يختلق شيئا يزيد فيه وينقص منه وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: أربع من كن فيه فقد أفلح، مفلح. الأولى الصدق بدأ به، والحياء وحسن الخلق والشكر، هذه الأربع عظيمة، إذا اتصف بها الواحد منا هنيئا له فقد ربح كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. أما ما يضاده وهو الكذب والعياذ بالله، فهذه خصلة ذميمة. أبو سفيان رضي الله عنه أرضاه قبل إسلامه لما ذهب إلى هرقل قال: من منكم قريب من النبي صلى الله عليه وسلم نسبا؟ قال: أنا. فقال: تقدم. وجعل أصحابه الذين معه خلفه. قال: إن كذب، يقول للمترجم، إن كذب فأخبرني. يقول: فكلما سأله قال بالصدق، خاف أن يجرب عليه كذبا وهو مشرك بالله، مشرك. فكيف بالمؤمن الذي يصلي ويصوم ويذكر، كيف يرضى لنفسه أن يكون كاذبا والعياذ بالله؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يتتبع مضانه وأماكنه حتى يكتب عند الله صديقا. نسأل الله أن نكون منهم، والعكس بالعكس. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال أبو زرع الرازي رحمه الله المحدث، قال للإمام أحمد بن حنبل عليهما رحمة الله جميعا: كيف تخلصت من سيف المعتصم؟ المعتصم تجبر في زمنه، وتعرفون فتنة خلق القرآن وما أصاب الإمام أحمد رحمه الله، حتى إنه سنة كاملة منع أن يذهب إلى المسجد فيصلي معنا، منع أن يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال له: ما الذي عصمك من سيف المعتصم وصوت الواثق؟ الخليفة الذي بعده كذلك. فقال له: لو وضع الصدق على جرح لبرى. ما قال له: أنا صادق. يقول له: من التزم الصدق فإنه لا يهاب شيئا. كان يضرب حتى يغمى عليه ويداس بالأقدام، يلف في حصير ويداس. رحمه الله ورضي عنه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. في حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به، عرج به وأسري به، مر على أقوام يعذبون في عذاب البرزخ، عذابا حقيقيا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا به عليه الصلاة والسلام. في رواية عند البخاري قال: فأتينا على رجل، هو وجبريل وميكائيل، على رجل مستلق على قفاه مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بكلوب حديدة، حديدة التي يشوى بها وفيها ثنية في آخرها، قائم عليه آخر، رجل آخر، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، يأخذها كاملة إلى آخر شيء إلى قفا الرأس هكذا بهذه الحديدة، ثم ينتقل إلى الجهة الأخرى، مثلا بدأ باليمين ينتهي إلى اليسار، يأتي يفعل بها كما فعل بالجهة الأولى، فما يعود إلى الجهة الأولى إلا وقد رجعت كما كانت، عاد وجهه كما كان، فيفعل به ما فعل بالجهة الثانية، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. عذاب برزخي قصه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الأمر العجيب قال: ما هذا؟ سبحان الله، قال له انطلق انطلق، باقي أناس. لكن الشاهد معنا في هذه الحادثة التي رآها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، قال: فإنه الرجل يغدو من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يخرج من البيت بس ومن هذه الركب وهذا الكذب والعياذ بالله، وخاصة في زمننا هذا، ضغطة زر توصلها مشارق الأرض ومغاربها. فيحذر كل واحد من هذا، عذاب برزخي حذرنا منه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية عند البخاري: فيصنع به إلى يوم القيامة، يعني هذا الفعل وهذا العذاب يصنع به إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك يأتي الحساب. فهذا عذاب برزخي، يتنبه الواحد منا إلى الكذب وإلى خطورته، نسأل الله السلام والعافية. لأنه من صفات المنافقين النفاق العملي إذا حدث كذب. فالواحد عندما يقرأ مثل هذه الأحاديث والآيات التي تدل على الصدق وعلى فضيلته يفرح بذلك ويجتنب الكذب بكل وسيلة وبكل طريقة، ويحاول حتى وإن كان في ظنه أنها تكون العاقبة وخيمة، والله ما تكون العاقبة إلا حميدة بأمر الله تبارك وتعالى. حتى وإن ظهر له أنه لو كنت قلت كذا لفعل، يعني كان نجيت منها، لا والله إلا كنت استمرأت والعياذ بالله الكذب، وأصبح ديدنا لك وقادك إلى نار جهنم والعياذ بالله. الكذب باليمين الغموس، وهذا يقع في المحاكم نسأل الله السلام والعافية، والآن عند المحامين يتنبه الواحد. والله ليست يعني الذكاء والفطنة أن تسلب الناس أشياءهم، العقل كل العقل، ألا تدخل جوفك أو جوف من أو جوف أحد غيرك إلا حلالا طيبا. هذا والله هي الحنكة، وهذا هو الدهاء، وهذا هو الخوف من الله تبارك وتعالى. صاحب اليمين الغموس، نسمع ما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبا، يعني جاء وشهد مع فلان، والله حقه هذا أرضه جده وجده وأنا لحقتهم وكذا، من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، رواه البخاري ومسلم. يغضب الله تبارك وتعالى عليه، وإذا غضب غضب الله فأي فلاح سنجد؟ أسأل الله يرضى عنا وأن يرضينا. فكيف بالذي يأخذ لفلان من الناس حقا ليس له، يعني يشهد في محكمة أو يشهد شهادة الزور والعياذ بالله ولا يناله شيء، يبيع دينه بدنيا غيره يستفيد غيره، وهو المسكين المحروم المعذب يوم القيامة. وسميت اليمين الغموس كما قال بعض أهل العلم، لأن تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. فينبغي لنا أن نخاف، وخاصة أيضا في البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلع، يعني لما تأتي وتقول لي: والله أنا اشتريته بكذا وكذا، أنا اضطر أني أكسب قليلا من المال لأنك تحلف لي أنك اشتريته بكذا وكذا، من يبيع بخسارة؟ لا أحد. لكنك والعياذ بالله تكذب في هذا، نعوذ بالله. فالحلف منفقة للسلعة، يجعل السلعة تمشي تنفق، ولكنه ممحقة للبركة. هذا الحديث الصحيح يجعل الله محقا لبركة هذا المكسب الذي تراه يزيد في الأرقام وفي الحسابات، لكنه يكون عذابا على صاحبه والعياذ بالله، سواء في الدنيا أما في الآخرة فلا بد من ذلك، لأنه قد يمتع به يمتع به. تفضل. هذا خير له أن يأكل تراب ولا يأكل حرام والعياذ بالله. لا يجوز لأحد أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى لو قال له أفصلك من العمل، إياك والكذب، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه، أنه ليس في حديث عثمان، في حديث آخر يقول: التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، لأنه عملة نادرة، قلما تجد، قلما تجد الرحمة في البائع والمشتري، وخاصة الذي لا يعرف المماكسة، هذا يراه فرصة صيد يعني سهل. ولذا في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا. انظر، أدخله الله الجنة في سهولة في بيعه وشرائه، ما عنده ذيك المماكسة، ولا عنده أن ينشف ريقك كما نقول في العامية، ولا لا عنده سهالة وعنده. فينبغي لنا أن نتنبه. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعان بالخيار، قال عليه: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الناس يريد أن يتصدر المجالس، يريد أن يتحدث كما نقول 24 ساعة، ما يريد أحد يقاطعه، يريد صدر المجلس في الحديث، ما يريد. فأحيانا يضطر إلى أن يكذب والعياذ بالله في حديثه. نسمع ما يقوله لنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له. انظر، وأحيانا يريد يمازح فلان فيكذب. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ضامن وكفيل ببيت في ربض الجنة في أطرافها وحواب، لمن ترك المراء الجدال وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وهذا الشاهد معنا، يعني حتى لو تبغى تمزح تدخل عليه السرور وكذا، إياك والكذب. ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت في وسط الجنة، تترك الكذب وإن كنت تريد أن تضحك فلان مزحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نسأل الله أن نكون من أهل الأخلاق الحسنة الطيبة المباركة ومن أهل الصدق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، سكوت أو تقول خيرا، لأن اللسان هذا إن لم يقل الخير يغرم، يكون في ندامة يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عامر، قالت لابنها: تعال أعطيك، تعال. فجاء هذا الصبي لأنه دعته أمه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما تريدين أن تعطيه؟ ماذا تريدين؟ فقالت: تمرا. قال: أما إنه لم يكن كذلك كتبت عليك كذبة. هذا ابنك في البيت تبغى تمسكه أو تبغى كذا، تقول له: تعال تعال أعطيك، تعال حتى يأتي فتمسكه لأي غرض كان، لا يجوز ذلك أبدا. أكرمك الله، طيب الله قلبك وأعمالك، شكرك، بارك الله فيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه يعني التمر هذا لكتبت عليك كذبة. بل بعض أهل الحديث وأهل الصنعة ممن يذهبون إلى الحديث، جاء وأحد المحدثين له دابة وهو يشير لها أنها العلف قادم وليس هنالك علف، فأبى أن يأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الصدق وإلى مقامه، وانظر إلى الظل. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أشنع الكذب والعياذ بالله الكذب على الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، وكذلك أن تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية فليلج النار. نسأل الله السلامة والعافية. ثم الخصلة الثالثة عدم الوفاء بالعهد، الكذب على الله. الأمثلة كثيرة في الكذب على الله تبارك، كأن تقول إن الله فرض كذا وما فرض، تكذب على الله عز وجل. والأمثلة في هذا كثير. وكذلك أن تقول قال رسول الله لتأخذ سلعة فلان أو كذا، تأتي له تختلق له كما تفعل بعض الفرق الهالكة والعياذ بالله، حتى يمرروا بدعهم يأتون بأحاديث حتى في البطيخ. ولكم أن تقرؤوا ما يقول، ما تقول بعض الفرق في البطيخ إذا كان أحمر أو غير أحمر، رضا من عنها؟ إذا رضي عنها علي رضي الله عنه وأرضاه احمرت، وإذا لم يرضى ما تكون حمرة. وهذا هم. الحمد لله على نعمة الإسلام، أحمد الله ونشكره. إذن الثالثة، الخصلة الثالثة، عدم الوفاء بالعهد. يقول ربنا تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد إن وأوفوا بالعهد إذا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني يسألنا الله تبارك وتعالى يوم القدوم عليه عن العهود والمواثيق والوعود التي نقطعها. ولذا جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال الوفاء توأم الصدق، توأم يعني خرجوا سويا كالتوائم. قال ولا أعلم جنة أوقى منه، جنة ترس تتلقى به ما يأتيك من مكروه، وما يغدر من علم كيف المرجع، ليعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل، هذا ما يغدر أبدا، يكون من أهل الوفاء دائما بالعهود. فالوفاء بالعهد صفة كريمة يتصف بها المكلفون من ذكور الأمة وإناثها، وهي من المروءة. وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الباب. يقول ربنا تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل عليه وعلى أبيه وعلى أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال في إبراهيم والده أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الذي وفى، وفى ما خان عهدا ولا نقضه ولا، عليه الصلاة والسلام وحاشاه. وأيضا من الوفاء بالعهود ما يكون بين الزوجين. يقول ربنا تبارك وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق غليظ بين الزوجين، عقد. هذا العقد كل عاقل ينبغي له ألا يخونه أبدا، بل يفي به. ولذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته كان من أهل الوفاء عليه الصلاة والسلام. وقصة خديجة ليست عن الأذهان ببعيد رضي الله عنها وأرضاها، لما ماتت كان يذكرها عليه الصلاة والسلام كثيرا، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول ما غرت على امرأة من أزواج النبي، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ما رأتها، ماتت قبل ذلك. فكانت تقول له وكأن الله ما أعطاك إلا هي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها. الوفاء. الله أكبر. ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول ابن حجر رحمه الله وهو يتحدث عن وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها، كانت حريصة على رضاه بكل ممكن، ولم يصدر منها ما يغضبه قط. لذا في الصحيحين حديث أبي هريرة جاءت خديجة رضي الله عنها وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه خديجة قد أتتك وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من الله ومني. من الله هنيئا رضي الله عنه. هذه أمنا، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ومن جبريل أيضا وبشرها ببيت في الجنة من قصب لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب، ما فيه لا ضوضاء ولا ضجة ولا. قال بعض شراح الحديث لأنها لم ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. هنيئا رضي الله عنها وأرضاها. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتذكرها كثيرا، حتى لما فدت زوجته أم كلثوم زوجها الوائي بن عاص، الوائي الربيع بن العاص زوجها، أرسلت في فداء بقلادة قد أدخلتها أم المؤمنين خديجة على زوجها بهذه القلادة وهي معها لها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، انظر وهو في المدينة، تذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطرق قليلا وقال لأصحابه: لو رأيتم أن تفكوا أسيرها وتعيدوا فداءها. قالوا: نفعل يا رسول الله. رق لقلادة رآها لخديجة رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام ذبح الشاة، يذبح الشاة ويقطعها ويرسل بها في صدائق خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يقول النووي رحمه الله: في هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته وبعد وفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب. فينبغي لنا أن نكون كذلك. قد يحدث من الشقاق، قد يحدث من الطلاق بين زوج وزوجه، إياك أن تتفكه بهذه الزوجة، بل سل الله أن يعفو عنك أنت قبلها. يقع من الزوج ما يقع في ظلمه لزوجة، وهي ادع الله أن يعفو عنها كذلك، وأن يسامحها وأن يغفر لها وأن يرزقها زوجا صالحا، وأن تدعو لنفسك كذلك. أما يكون يتفكه بها في المجالس أو هي كذلك، وخاصة في زمننا هذا، بعض النساء هدانا الله وإياهن تقيم حفلات خلع وكذا، وفعلت به وجرجرته في المحاكم وفعلت. نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حسن العهد من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم في حسن عهده آية وغاية المثال. جاء حذيفة ابن اليمان، جاء حذيفة ابن اليمان وأبوه، جاءوا من مكة، أرادوا الهجرة إلى المدينة، يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بينهم حرب. فقال المشركون: لا نترككم تذهبون إلا بشرط، ما تقاتلون معه، ما تقاتلون مع محمد وتأتون تقاتلون، نترككم نقتلكم هنا. فقالوا: نعم. وذهبوا، قالوا: ما أردنا إلا المدينة. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالقصة، فانظر ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام. أجوا يعني يريدون أن يدخلوا معه في المعركة، فقال: لا، نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. انظر وهي في حرب والعدد قليل، لكنه صاحب الوفاء عليه الصلاة والسلام. ثم الرابعة: الفجور في الخصومة. وهذه الفجور تعرفون المغالبة، وخاصة في زمننا هذا، أو أن يمتلك شيئا ليس له. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون لدي، فما بالك بقاضي أو محامي أو كذا، إنكم تختصمون لدي وإني أقضي بنحو ما أسمع. وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر، عنده فصاحة وعنده بلاغة وبيان وكذا، فإنما أقضي له بنحو ما أسمع. فمن أخذت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له من جهنم. أنا بشر، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تقول فلان محامي يعني فطن وكذا، يطلعك شعرك الشعر من العين، اهرب من هذا، لا يدخل عليك شيئا ليس لك، لأن العاقبة وبال يوم القيامة وخسارة. نسأل الله السلامة والعافية. الندم يكون يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار ليبكون بدل الدمع دما حتى لو أجريت فيه السفن لجرت من كثرته. هذه ندامة، كم تتمتع بها، كم ستمكث بالدنيا ويأخذها غيره وأنت تتعذب بها. نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. هذه من صفات المنافقين، النفاق العملي. نسأل الله السلامة والعافية. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام في معنى ألد الخصام يقول الطبري رحمه الله: الشديد الخصومة، فهو شديد القسوة في معصية الله، جدل يعني كثير المجادلة، يغلبك يفحمك بأسلوبه. قال: لا يستقيم على خصومة. ولذا عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هذا صاحب المجادلة وصاحب اللسان الصليق وصاحب قلب الحقائق والزخرف للأقوال لتطلع على القاضي وعلى غيره من الناس، ويأتيك ربما يتباكى ويصطنع أنه مظلوم وأنه كذا وهو الظالم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الفجور تجاوز الحق إلى الظلم والعياذ إلى الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: إذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومة في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق يضعفه ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق والعياذ بالله. هذه السفسطة وقلب الحقائق والعياذ بالله. وقت الأذان اقترب، إيش الأذان بقى؟ أيوة طيب الحمد لله. فهذه من صفات أهل النفاق، النفاق العملي، الخصومة والفجور فيها والعياذ بالله، يكون فاجرا في خصومته. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خاصم في باطل، هو الآن عنده شريعة ولكن يعرف أنها باطل، من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، حتى يكف في سخط الله، يسخط الله عليه والعياذ بالله. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار، صديدهم وقيحهم والعياذ بالله. فانظر، ويتعظ الواحد منا ويخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى. الفجور في الخصومة علامة من علامات النفاق العملي، كما قال لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: أربع من كنا فيه وإذا خاصم فجر، يقول: الفجور هو الميل عن الحق والاحتيال في رده، يتحايل حتى يرد الحق وهو يعلم. أما الذي لا يعلم ويظن أنه على حق، هذا له حكم آخر الحمد لله، ينبه، وربما إذا ذكر بالحق تذكر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفجور اسم جامع لكل مجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله، نسأل الله السلامة والعافية. قيل لأبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وهو من حكماء العرب ومن دهاتها، قيل له: ما بلغ بك من الشرف، يعني هذه المكانة العلية، ما الذي بلغ بك ذلك وهو قد بلغ به من الشرف ما بلغ؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، إكراما له. يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته. قيل له: ما بلغ بك من هذا الشرف، هذا المبلغ العالي والمكانة العلية؟ فقال: ما خاصمت رجلا إلا جعلت للصلح بيني وبينه موضعا. ما هو لازم إلا تفحمه وإلا تسكته وإلا اجعل للصلح موضع، ثم إنك قد تكون أنت الظالم، نسأل الله، لا تتمادى في ظلمك، فتوقفك خير من أن تتمادى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخصلة الخامسة، وهي إخلاف الوعد، وقد مرت في الوفاء بالعهد. إخلاف الوعد أن تعد إنسانا أو حتى أكرمكم الله حيوانا وتخلف ذلك، تخلف ذلك حتى ولو كان مشركا بالله، طبعا لا يجوز لأحد مهما كان، لا يجوز له أن يخلف الوعد، نسأل الله السلامة والعافية. أعظمها وأولاها بالوفاء الوفاء بالعهد مع الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يقول أبو العالية رحمه الله: عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه. أوفي بعهدكم، قال ابن عباس: أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. تأتي بهذا تأخذها، هذا يعني ينبغي لكل عاقل أن يوفي بعهد الله تبارك وتعالى ويكون من أهل الوفاء بالوعد. الله عز وجل أخذ علينا الميثاق عندما خلق آدم عليه السلام واستخرج ذريته من ظهره أمثال الذر، ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الميثاق الأول، فلا بد من الوفاء به. جاءك دين الإسلام، من الله عليك بالإسلام، ينبغي لك أن توفي بعهد الله تبارك وتعالى. ثم النوع الثاني ما يقع بين الناس كعقود البيع وكذا وكذا، أعطيته وعدا. تعرفون خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، صحابي أراد الله له كرامة لم تحصل لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن العشر المبشر وغيرهم أفضل منه رضي الله عنهم أجمعين، لكن الله أراد له أمرا فكان. رجل باع من النبي صلى الله عليه وسلم خيلا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعني أنقذك، أعطيك النقد، أعطيك مالك وتعطيني الخيل. النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا مشى أسرع عليه الصلاة والسلام، كأنما ينصب من مكان منحدر. لما كان في الطريق صاحب الخيل عرض عليه مال أكثر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لم أبعك، مع أنه خلاص اتفقوا وكل شيء. قال: لم أبعك، ألك شهود؟ قام خزيمة هذا رضي الله عنه قال: أنا أشهد أنك بعته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خزيمة، تشهد شيء يعني ما حضرته ولا فعل؟ قال: يا رسول الله، نصدقك في خبر السماء، تقول فيه جنة وفيه نار، يعني تريد تضحك عليه في خيل؟ لا يمكن أن يكون منك. فلقب بذي الشهادتين، شهادة تعدل رجلين وأربع نساء، وهو الوحيد في الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فانظر الوفاء بالوعد، هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، لكنه بشر غير معصوم رضي الله عنه وأرضاه. يقول ربنا تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، إذا وعد وفى بوعده، وكان رسولا نبيا. وأما إخلافه، نسأل الله السلامة والعافية، أن يكون يعد وعدا وهو في نيته ألا يوفي به، هذا الذي فيه صفة من صفات المنافقين، النفاق العملي، مبيت النية، يعني يقول له: اذهب وأنا أدركك، يعني ألحقك إن شاء الله، وهو في نيته لا يذهب. هذا وعد لا يجوز أن تخلفه أبدا مهما كان، إلا إذا كان فيه لك مندوحة وعذر عند الله عز وجل، تخاف على نفسك شيئا أو كذا أو كذا، فهذا يجوز لك. ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حضرته الوفاة قال إنه، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال إنه خطب ابنتي شخص رجل، وهذا الرجل من قريش، وقد كان مني إليه شبه وعد، شبه وعد، ما وعده، إنما شبه ما يشبه الوعد، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق، إذا وعد أخلف بثلث النفاق، أشهدكم أني قد زوجته ابنته رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل الصدق في الحديث، ومن أهل الأمانة، ومن أهل الوفاء بالعهود والوعود والمواثيق، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا ممن يفرح بهذا المجلس يوم القدوم عليك يا الله. أيها المباركون، هذا العنوان كلنا بحاجة إليه، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. آية المنافق 3. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. في رواية عند مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن، من هذه الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. هذا الناصح الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا حتى نحذر، وحتى لا نقع في هذا الفخ الذي يقود بصاحبه والعياذ بالله إلى ما يغضب ربه جل في علاه. وقبل الشروع في هذا، يقسم العلماء أهل السنة والجماعة النفاق إلى قسمين: قسم النفاق الاعتقادي، صاحبه خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا الآباد، نسأل الله أن يجيرنا من النار. هذا النفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، وهذا الذي أنزل الله عز وجل آيات في كتابه في المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان مثلهم إلى قيام الساعة. طيب الله قلبك وأعمالك، أكرمك الله. إذن ليست المسألة فقط تقتصر على المنافقين الذين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نزل القرآن بوصفهم وصفاتهم، كما قال الله عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي يا محمد، فصاحة وبلاغة، وتعجبك أجسامهم، كما وصف ربنا تبارك وتعالى. ولكن لأنهم والعياذ بالله كانوا يمكرون، كانوا يخفون الكفر والعياذ بالله ويظهرون الإسلام، عاقبهم الله أشد من الكفار الصرحاء، فقال وقوله الحق: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لأن نار جهنم والعياذ بالله دركات، فهؤلاء في أسفل الدركات في نار جهنم وأشد عذابا، نسأل الله السلامة والعافية، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إذن ينبغي لنا أن نفرق بين نوعين من النفاق. نوع النفاق، النوع الأول النفاق الاعتقادي، هذا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، لا حظ له في الإسلام أبدا. والنوع الثاني النفاق العملي، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعضه في هذه الأحاديث، في هذه الروايات، من كانت فيه خصلة من هذه الخصال فهو منافق، لكنه داخل في دائرة الإسلام مسلم، ولا يجوز لأحد أن يستعجل ويرميه بالنفاق أو يخرجه من ملة الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. فهذا فيه وعيد شديد. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إما أن يكون هو الذي قلت له كافر ويكون قد حلت وحارت عليه، وإما أن تعود إليك أيها القائل. فيحذر كل واحد منا من فلتات اللسان، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه علامات من علامات أهل النفاق العملي، وصاحبه على خطر عظيم، لأنه متوعد بعذاب. عده الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى من الكبائر كما في كتابه الكبائر، من الكبائر لأنها عظيمة. فينبغي لكل واحد منا أن يخاف على نفسه. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يخافون مع عملهم الصالح، مع ثقتهم بالله عز وجل ورجائهم، إلا أنهم يخافون كذلك. جاء عن زيد بن وهب الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يعرف المنافقين بأسمائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبره بهؤلاء المنافقين، يقول حذيفة رضي الله عنه: مات رجل من المنافقين فلم أصلي عليه. لماذا؟ لأنه يعلم أنه منافق، وقد جاء النهي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، صلى عليه النبي حتى جاء النهي من الله تبارك وتعالى عن ذلك. فقال عمر رضي الله عنه أرضاه الفاروق: ما منعك أن تصلي عليه؟ قلت: إنه منهم، هذا الرجل منهم، أخبره به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: أبالله منهم أنا؟ هذا عمر المبشر بالجنة يخاف الفاروق رضي الله تعالى عنه أرضاه. فقال له حذيفة: لا. فبكى عمر رضي الله عنه أرضاه شهادة، شهادة وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يتنبه الواحد منا لهذه الأبواب العظيمة، ويقرأ في باب النفاق حتى يحذره ألا يكون من أهله وهو لا يعلم، لأنه قد يكون الإنسان بجهله يدخل في هذا المضمار وهو لا يدري. والله أمرنا بأن نتعلم ديننا حتى نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. إذن هذا النوع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين برواياتهما هو النفاق العملي، نفاق الأعمال، وهو لا يكفر به صاحبه ولا يخرج من ملة الإسلام، بل إنه على خطر عظيم، يخاف على نفسه الواحد منا. ولذلك يخاف المؤمن الصادق من الوقوع فيه، لا يعجب بنفسه ويغتر ويقول أنا تجاوزت القنطرة. لا والله لا يدري، لا يدري الواحد منا. ودائما يدعو ربه: اللهم ارحم ضعفي واجبر كسري وتولى أمري، ومن تولاه الله فهنيئا له. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله وهو يتحدث عن هذا النوع من النفاق: ما خافه إلا مؤمن، يخاف منه هذا مؤمن، دليل على إيمانه، وما أمنه إلا منافق. يعني لا تظن أنه خلاص اجتزت المرحلة وانتهى، لا والله، بل تخاف على نفسه. إذن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تصدر من المسلم، ولكن لا تخرجه من دائرة الإسلام، فهو ما يزال في دائرة الإسلام، أمره لله تبارك وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا الحديث: أربع من كن فيه، وكل واحد منا يفتش عن نفسه، وهو ما يزال في زمن المهلة حتى يستطيع التغيير الآن. أما إذا التفت الساق بالساق وارتحلنا ختم الله لي ولكم بالحسنى، فإنه لا يمكن بعد ذلك، الرجعة مستحيلة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول الله: كلا أبدا، لن تعود، ولكن اعمل ما دمت في هذه الحياة في زمن العمل. فهذا الحديث خصال النفاق الواردة في هذين النصين هي خمس خصال، نأخذها واحدة واحدة ونعرف أضدادها. أولا خيانة الأمانة إذا أؤتمن خان، والثانية الكذب في الحديث والعياذ بالله، والثالثة عدم الوفاء بالعهد والوعد، والرابعة الفجور في الخصومة، والخامسة إخلاف الوعد. الجامع لهذه الصفات المذكورة في هذين الحديثين أنها تشبه النفاق في أنه يبطن داخله خلاف ما يظهر ما يعمل. فمثلا أنت الآن تحدثت كذبا والعياذ بالله، أنت لا تظهر الحق، أنت تظهر شيئا وتبطن شيئا خلافه. فهذا الجامع لها لهذه الخصال التي ذكرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات كلها أو بعضها قد تكون في أحدنا، أسأل الله السلامة والعافية. فالعاقل يتبصر ويتنبه، يقول ربنا وقوله الحق: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يتنبه ليحذر ويخاف. الخصلة الأولى من خصال أهل النفاق العملي خيانة الأمانة إذا أؤتمن خان. ولذا قلت لكم عد الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى الخيانة في الكبائر، فقال رحمه الله: والخيانة قبيحة في كل شيء، وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في فلس، الفلس الواحد الدرهم وأقل منه، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك. إذن تختلف الخيانة وارتكب العظائم، فكل جريمة عند الله لها جزاء، ولا يظلم ربك أحدا، وإنما هو الحكم العدل جل في علاه. نسمع حبيبنا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان يقول في دعائه عليه الصلاة والسلام، الذي هو صاحب الأمانة عليه الصلاة والسلام. كان من دعائه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فليحرص كل واحد منا أن يقتفي ويقتدي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجيره من هذه الخصلة الذميمة من الخيانة والعياذ بالله. ويجب عليه أن يتصف بنقيضها وبعكسها وهي الأمانة. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآية. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: الأمانات كل ما أؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، يعني بأداء الأمانة، أي كاملة موفورة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول لنا ربنا تبارك وتعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته، كما في آخر سورة البقرة في آية الدين: إذا تداينت من أحد دينا فأدي الأمانة، أدي الدين، قبل أن تلقى الله عز وجل ويؤخذ منك، ولا يؤخذ منك أموال، لا دراهم ولا دنانير، وإنما الحسنات والسيئات كما قال لنا ربنا تبارك وتعالى. أوصاف المؤمنين المفلحين من صفاتهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعى الأمانة ويكون أهلا لها. وقال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى وإن خانك لا تعامله بالمثل. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته كان يلقب بالصادق الأمين. من أراد أن يرحل، من أراد أن يسافر، وضع أماناته عند رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لما أبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أبقاه في مكة وهاجر، أبقاه ليوزع الأمانات الباقية عنده لأهلها، وهذا من أمانته عليه الصلاة والسلام. فهنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي الأمانة لمن ائتمن، وإياك أن تخن من قابلك بالخيانة، أن تجازي بمثلها، إنما تجازيه بالحسنى وتؤدي الأمانة حتى وإن خان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يترك في خطبه أن يقول: إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، يكررها عليه الصلاة والسلام. لا إيمان كامل لمن لا أمانة له من أهل الخيانة والعيب، بل إيمانه ناقص، وهذا جرح في إيمان المكلف من ذكر وأنثى. وما أكثر الخيانات في زمننا هذا، عفى الله عنا وغفر لنا. كثير منا حتى في وظيفته يرى أنه لا رقيب، يفعل ما يشاء، ولا يعلم قول ربنا تبارك وتعالى: أحصاه الله ونسوه. أنت تفعل وتنسى، فعلى كل عاقل أن يحسب للقدوم على الله تبارك وتعالى حسابا، سيوافينا كل ما فعلناه من خير وشر، حتى مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، حتى مثاقيل الذر نحاسب عليها جميعا. أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بعض أهل التفسير ذكر أن هذا حتى في غسل الجنابة، ما يصل إلى الجسد بعض الماء، هذا من الخيانة. انظر، وإذا لم يغتسل كما أمره الله وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عبادة ستقبل له؟ لأنه شرط من صحة الصلاة أن يغتسل، الطهارة من الحدثين الأكبر أو الأصغر. فليحسن الواحد منا غسله ويتعلم ذلك، ويجلس ويقول لفلان من الناس إمام المسجد أو من يحسن به خيرا ويظن أنه من أهل العلم، يقول له: تعال أنا أريد أن أعلمك كيف أغتسل للجنابة، فيكون يتعلم منه مباشرة، ولا يقول: والله أنا كبير في السن، أستحي أن أقول لهذا من أحفادي أقول له علمني. لا والله، والله هذا من غرور الشيطان ومن مكره، نعوذ بالله من ذلك، نحرص كل الحرص. كذلك يكون غير أمين في وضوئه. النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه رأى في عقب واحد من الصحابة مثل موضع الدرهم ما وصله الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل، كلمة تهديد ووعيد. وقال بعض أهل التفسير: واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حرارته، نعوذ بالله من نار جهنم. إذن ينبغي لنا أن نقرأ في هذا الباب كثيرا. وهذه الأمانة أنا أقول لكم ضيعناها، عفى الله عنا وغفر لنا، إلا من رحم الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قربها قرب قيامها، فقيل وما تضييعها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا موجود وحاصل في زمننا، نسأل الله أن يبارك فينا جميعا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ومن الأمانة حفظ السر. قد يأتيك فلان من الناس ضاق صدره، عنده شيء أراد أن يفرفض قليلا حتى لا يصيبه من الهم والغم أضعاف ما عنده، فأراد أن يخرج شيئا يرتاح، فجاء إليك أحسن بك الظن فقال لك كذا وكذا وكذا. إياك أن تفشي سره حتى ولو بعد حين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت، يعني هل يسمع أحد أو كذا، فإنها أمانة. يعني ما قال لك أمانة، التفت فقط، كناية التفاتته على أنه لا يسمع من أحد، يخاف أن ثم اختارك من بين الناس، هنيئا لك، هنيئا لك تكون صديقا صدوقا وفيا، يفضفض إليك يرتاح فيخبرك بالأمر وبالسر. فخيانته والعياذ بالله من أعظم الخيانة، ويكون صاحبها متلبسا بخصلة من خصال النفاق العملي والعياذ بالله إذا تمن خان، نسأل الله السلامة والعافية. من أعظم ما يكون في هذا الباب ما يقع بين الرجل وزوجه، كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال إن من أشر الناس عند الله، هذا شر، من أشر الناس عند الله يبغضه الله عز وجل، الرجل يفضي إلى امرأته ويفشي سره. وهذا قد يكون في بعض المزاح بين الشباب وبين النساء، رجالا ونساء، فعلت كذا يخبر بما فعل مع زوجه والعياذ بالله. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال لعل أحدكم إذا أجاف عليه بابه وأرخى ستره أن يقول فعلت البارحة مع أهلي كذا وكذا. فسكت الصحابة، ثم أقبل على النساء فقال لعل إحداكن، وقال مثلا الرجال، قال لهن. فقامت فتاة كعاب وتطاولت حتى يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن، يعني يفعلون هذا، يقولون، يتحدثون بما يحدث بين الرجل وزوجه. فقال أتدرون ما مثل هذا؟ كمثل شيطان لقي شيطانه في السكة في الطريق أمام الناس فوقع بها والناس ينظرون. انظر إلى البشاعة. فالواحد يحفظ السر، خاصة الزوجة، والناس يتفكهون ويرى أنه في المجالس يأخذ المجلس وصدر المجلس فيتحدث بمثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة، مروءة الرجل يتحدث بمثل هذا بين الرجال، أو المرأة تتحدث بهذا بين صويحباتها. فعلى المرء بل على المكلف من ذكر وأنثى أن يكون من أهل المروءة ويخاف من خيانة الأمانة، فهذه من الأمانة. من الأمانة ألا تخون من استشارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إن المستشار مؤتمن. في قصة رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك لا خادم لك، كان عنده مسرعة وعنده يعني ضيعة كبيرة ويعمل هو وزوجه فقط في هذه المزرعة، قد تعب. فقال يا رسول الله شك الحاجة، ما عنده شيء أنه يأتي بخادم يخدمه مملوك. فقال له فإذا جاء سبي فأتنا حتى يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الجود والكرم عليه الصلاة والسلام، انظر يعرض عليه. فلما جاء سبي جاء رجلا فقط عبدان، فجاءه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر احدهما، خذ يا هذا يا هذا، انظر الى طيب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم والى جوده، اختر من تشاء منهما. فقال: يا رسول الله اختر لي انت، وهو ايضا يعرف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اما ان المستشار مؤتمن، خذ هذا فاني رايته البارحه يصلي واستوصي به خيرا. قال هذه الكلمة رجع به فرحا، فقابل الزوجة في البيت وهي تكد في البيت وتعمل وقد تعبت وأثرت فيها، فقال لها: أبشرك، أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما يريحك بعض العمل. فقالت: وما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: استوصي به خيرا. قال لهذه الجملة: استوصي به خيرا. فقالت له رضي الله عنها وأرضاها: وتريد أن تطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالت: اعتقه لوجه الله حرا، فرج يأتيك بعد شدة، ولكن تنظر إلى ما هو أبعد، إلى الآخرة، إلى التعامل مع الله تبارك وتعالى، فهنيئا. فهنا المستشار يقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن، إذا جاءك شخص في استشارة، في أرض، في زواج، في سيارة، في جوار، في كذا، فأشر عليه بخير، وإياك إياك أن تخونه في هذه الأمانة. ها؟ الله أكبر، بالصدق. إي والله، والصدق من جاء. أيضا أيها المباركون، أول ما يرفع من الأرض الأمانة. روى الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. يعني انظر، أول ما يرفع الأمانة، لذا حتى يؤتى ويقال فيه فلان في قبيلة كذا وكذا أمين، تذهب تتعامل معه، يعني البقية تجدهم فيهم من الخيانة وفيهم، نسأل الله السلامة والعافية وأن يجعلنا من أهل الأمانة. إذن الخيانة ليست من صفات المؤمنين الكمل في إيمانهم، بل هي صفة من صفات أهل النفاق العملي، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فينبغي لكل واحد منا أن يحرص على أولاده وعلى زوجه، فهم أمانة، وعلى كل من يستطيع أن يعوله فهذه أمانة. في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. في رواية عند البخاري: فلم يحقها بنصيحة، وفي رواية: بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. فكل واحد منا يتقي الله في من يعود، ويحاول جاهدا. ومن الأسباب أن يكثر من الدعاء، أن يصلحه الله ويصلحه، يكثر من الدعاء. وربنا وعد: دعوني أستجب لكم. لا تخيب سهام الليل إذا صعدت من قلب طاهر واثق بالله تبارك وتعالى، يستجيبها الله جل في علاه ولو بعد حين. ثم من الصفات، صفات المنافقين النفاق العملي، الكذب في الحديث، أن يكذب في حديثه. وأهل الصدق هم الذين يعيشون في طمأنينة، في سعيد، مرتاح جدا، لأنه يقول الحق، ما يقول خلافه، ما يخاف أنه يخطئ القصة التي قد قالها لفلان من الناس، يغير فيها ويبدل، قال الحق، ما عنده إلا هو. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة، ريبة شكوك، ما يطمئن صاحبها. لأنه كل يعني كل ساعة يختلق شيئا يزيد فيه وينقص منه وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: أربع من كن فيه فقد أفلح. مفلح الأولى الصدق بدأ به، والحياء وحسن الخلق والشكر، هذه الأربع عظيمة. إذا اتصف بها الواحد منا هنيئا له فقد ربح كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. أما ما يضاده وهو الكذب والعياذ بالله فهذه خصلة ذميمة. أبو سفيان رضي الله عنه أرضاه قبل إسلامه لما ذهب إلى هرقل قال: من منكم قريب من النبي صلى الله عليه وسلم نسبا؟ قال: أنا. فقال: تقدم. وجعل أصحابه الذين معه خلفه. قال: إن كذب، يقول للمترجم، إن كذب فأخبرني. يقول: فكلما سأله قال بالصدق، خاف أن يجرب عليه كذب وهو مشرك بالله، مشرك. فكيف بالمؤمن الذي يصلي ويصوم ويذكر، كيف يرضى لنفسه أن يكون كاذبا والعياذ بالله؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يتتبع مظانه وأماكنه حتى يكتب عند الله صديقا. نسأل الله أن نكون منهم، والعكس بالعكس. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال أبو زرع الرازي رحمه الله المحدث، قال للإمام أحمد بن حنبل عليهما رحمة الله جميعا: كيف تخلصت من سيف المعتصم؟ المعتصم تجبر في زمنه، وتعرفون فتنة خلق القرآن وما أصاب الإمام أحمد رحمه الله، حتى إنه سنة كاملة منع أن يذهب إلى المسجد فيصلي معنا، منع أن يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال له: ما الذي عصمك من سيف المعتصم وصوت الواثق؟ الخليفة الذي بعده كذلك. فقال له: لو وضع الصدق على جرح لبرى. ما قال له: أنا صادق. يقول له: من التزم الصدق فإنه لا يهاب شيئا. كان يضرب حتى يغمى عليه ويداس بالأقدام، يلف في حصير ويداس. رحمه الله ورضي عنه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. في حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به، عرج به وأسري به، مر على أقوام يعذبون في عذاب البرزخ، عذابا حقيقيا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا به عليه الصلاة والسلام. في رواية عند البخاري قال: فأتينا على رجل، هو وجبريل وميكائيل، على رجل مستلق على قفاه مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بكلوب حديدة، حديدة التي يشوى بها وفيها ثنية في آخرها، قائم عليه آخر، رجل آخر، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، يأخذها كاملة إلى آخر شيء، إلى قفا الرأس هكذا بهذه الحديدة، ثم ينتقل إلى الجهة الأخرى، مثلا بدأ باليمين ينتهي إلى اليسار، يأتي يفعل بها كما فعل بالجهة الأولى، فما يعود إلى الجهة الأولى إلا وقد رجعت كما كانت، عاد وجهه كما كان، فيفعل به ما فعل بالجهة الثانية، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. عذاب برزخي قصه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الأمر العجيب قال: ما هذا؟ سبحان الله. قال له: انطلق انطلق، باقي أناس، لكن الشاهد معنا في هذه، الحادثة التي رآها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه؟ قال: فإنه الرجل يغدو من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يخرج من البيت بس ومن هذه الركب وهذا الكذب والعياذ بالله، وخاصة في زمننا هذا، ضغطة زر توصلها مشارق الأرض ومغاربها، فيحذر كل واحد من هذا، عذاب برزخي حذرنا منه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في رواية عند البخاري: فيصنع به إلى يوم القيامة، يعني هذا الفعل وهذا العذاب يصنع به إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك يأتي الحساب. فهذا عذاب برزخي، يتنبه الواحد منا إلى الكذب وإلى خطورته، نسأل الله السلام والعافية، لأنه من صفات المنافقين النفاق العملي إذا حدث كذب. فالواحد عندما يقرأ مثل هذه الأحاديث والآيات التي تدل على الصدق وعلى فضيلته يفرح بذلك ويجتنب الكذب بكل وسيلة وبكل طريقة، ويحاول حتى وإن كان في ظنه أنها تكون العاقبة وخيمة، والله ما تكون العاقبة إلا حميدة بأمر الله تبارك وتعالى. حتى وإن ظهر له أنه لو كنت قلت كذا لفعل، يعني كان نجيت منها، لا والله إلا كنت استمرأت والعياذ بالله الكذب وأصبح ديدنا لك وقادك إلى نار جهنم والعياذ بالله. الكذب باليمين الغموس، وهذا يقع في المحاكم نسأل الله السلام والعافية، والآن عند المحامين يتنبه الواحد، والله ليست يعني الذكاء والفطنة أن تسلب الناس أشياءهم، العقل كل العقل ألا تدخل جوفك أو جوف من أو جوف أحد غيرك إلا حلالا طيبا، هذا والله هي الحنكة، وهذا هو الدهاء، وهذا هو الخوف من الله تبارك وتعالى. صاحب اليمين الغموس، نسمع ما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبا، يعني جاء وشهد مع فلان، والله حقه هذا أرضه جده وأنا لحقتهم وكذا، من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، رواه البخاري ومسلم، يغضب الله تبارك وتعالى عليه، وإذا غضب غضب الله فأي فلاح سنجد، أسأل الله يرضى عنا وأن يرضينا. فكيف بالذي يأخذ لفلان من الناس حقا ليس له، يعني يشهد في محكمة أو يشهد شهادة الزور والعياذ بالله ولا يناله شيء، يبيع دينه بدنيا غيره يستفيد غيره، وهو المسكين المحروم المعذب يوم القيامة. وسميت اليمين الغموس كما قال بعض أهل العلم لأن تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. فينبغي لنا أن نخاف، وخاصة أيضا في البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلع، يعني لما تأتي وتقول لي والله أنا اشتريته بكذا وكذا، أنا اضطر أني أكسب قليلا من المال لأنك تحلف لي أنك اشتريته بكذا وكذا، من يبيع بخسارة؟ لا أحد، لكنك والعياذ بالله تكذب في هذا، نعوذ بالله. فالحلف منفقة للسلعة، يجعل السلعة تمشي تنفق، ولكنه ممحقة للبركة، هذا الحديث الصحيح، يجعل الله محقا لبركة هذا المكسب الذي تراه يزيد في الأرقام وفي الحسابات، لكنه يكون عذابا على صاحبه والعياذ بالله، سواء في الدنيا أما في الآخرة فلا بد من ذلك، لأنه قد يمتع به تفضل. هذا خير له أن يأكل تراب ولا يأكل حرام والعياذ بالله، لا يجوز لأحد أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى لو قال له أفصلك من العمل، إياك والكذب يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه، أنه ليس في حديث عثمان، في حديث آخر يقول: التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، لأنه عملة نادرة، قلما تجد، قلما تجد الرحمة في البائع والمشتري، وخاصة الذي لا يعرف المماكسة، هذا يراه فرصة صيد يعني سهل. ولذا في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا. انظر، أدخله الله الجنة في سهولة في بيعه وشرائه، ما عنده ذيك المماكسة، ولا عنده أن ينشف ريقك كما نقول في العامية، ولا لا عنده سهالة وعنده. فينبغي لنا أن نتنبه. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعان بالخيار، قال عليه: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الناس يريد أن يتصدر المجالس، يريد أن يتحدث كما نقول 24 ساعة، ما يريد أحد يقاطعه، يريد صدر المجلس في الحديث، ما يريد. فأحيانا يضطر إلى أن يكذب والعياذ بالله في حديثه. نسمع ما يقوله لنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. انظر، وأحيانا يريد يمازح فلان فيكذب. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ضامن وكفيل ببيت في ربض الجنة في أطرافها وحواب، لمن ترك المراء الجدال وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وهذا الشاهد معنا، يعني حتى لو تبغى تمزح تدخل عليه السرور وكذا، إياك والكذب. ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت في وسط الجنة، تترك الكذب وإن كنت تريد أن تضحك فلان مزحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نجعل الله أن نكون من أهل الأخلاق الحسنة الطيبة المباركة ومن أهل الصدق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، سكوت أو تقول خيرا، لأن اللسان هذا إن لم يقل الخير يغرم، يكون في ندامة يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عامر، قالت لابنها: تعال أعطيك، تعال. فجاء هذا الصبي لأنه دعته أمه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما تريدين أن تعطيه؟ ماذا تريدين؟ فقالت: تمرا. قال: أما إنه لم يكن كذلك كتبت عليك كذبة. هذا ابنك في البيت، تبغى تمسكه أو تبغى كذا، تقول له: تعال تعال أعطيك تعال، حتى يأتي فتمسكه لأي غرض كان، لا يجوز ذلك أبدا. أكرمك الله، طيب الله قلبك وأعمالك، شكرك بارك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه يعني التمر هذا لكتبت عليك كذبة. بل بعض أهل الحديث وأهل الصنعة ممن يذهبون إلى الحديث، جاء وأحد المحدثين له دابة وهو يشير لها أنها العلف قادم وليس هنالك علف، فأبى أن يأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الصدق وإلى مقامه، وانظر إلى الضد، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أشنع الكذب والعياذ بالله الكذب على الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، وكذلك أن تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي فليتأ بوأ مقعده من النار، وفي رواية فليلج النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم الخصلة الثالثة عدم الوفاء بالعهد. الكذب على الله. الأمثلة كثيرة في الكذب على الله تبارك، كأن تقول إن الله فرض كذا وما فرض، تكذب على الله عز وجل، والأمثلة في هذا كثير. وكذلك أن تقول قال رسول الله لتأخذ سلعة فلان أو كذا، تأتي له تختلق له كما تفعل بعض الفرق الهالكة والعياذ بالله، حتى يمرروا بدعهم يأتون بأحاديث حتى في البطيخ. ولكم أن تقرؤوا ما يقول، ما تقول بعض الفرق في البطيخ إذا كان أحمر أو غير أحمر، رضا من عنها؟ إذا رضي عنها علي رضي الله عنه وأرضاه احمرت، وإذا لم يرضى ما تكون حمرة. وهذا الحمد لله على نعمة الإسلام، نحمد الله ونشكره. إذن الثالثة، الخصلة الثالثة، عدم الوفاء بالعهد. يقول ربنا تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد، إن وأوفوا بالعهد إذا بعهد الله إذا عهدته، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني يسألنا الله تبارك وتعالى يوم القدوم عليه عن العهود والمواثيق والوعود التي نقطعها. ولذا جاء عن علي رضي الله عنه أرضاه قال الوفاء توأم الصدق، توأم يعني خرجوا سويا كالتوائم. قال ولا أعلم جنة أوقى منه، جنة ترس تتلقى به ما يأتيك من مكروه، وما يغدر من علم كيف المرجع، ليعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل، هذا ما يغدر أبدا، يكون من أهل الوفاء دائما بالعهود. فالوفاء بالعهد صفة كريمة يتصف بها المكلفون من ذكور الأمة وإناثها، وهي من المروءة. وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الباب. يقول ربنا تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل عليه وعلى أبيه وعلى أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال في إبراهيم والده أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الذي وفى ما خان عهدا ولا نقضه ولا، عليه الصلاة والسلام وحاشا. وأيضا من الوفاء بالعهود ما يكون بين الزوجين. يقول ربنا تبارك وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق غليظ بين الزوجين، عقد. هذا العقد كل عاقل ينبغي له ألا يخونه أبدا، بل يفي به. ولذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته كان من أهل الوفاء عليه الصلاة والسلام. وقصة خديجة ليست عن الأذهان ببعيد رضي الله عنها وأرضاها، لما ماتت كان يذكرها عليه الصلاة والسلام كثيرا، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول ما غرت على امرأة من أزواج النبي، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ما رأتها، ماتت قبل ذلك. فكانت تقول له وكأن الله ما أعطاك إلا هي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها. الوفاء، الله أكبر، ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول ابن حجر رحمه الله وهو يتحدث عن وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها، كانت حريصة على رضاه بكل ممكن، ولم يصدر منها ما يغضبه قط. لذا في الصحيحين حديث أبي هريرة جاءت خديجة رضي الله عنها وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه خديجة قد أتتك وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من الله ومني. هنيئا رضي الله عنه، هذه أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ومن جبريل أيضا وبشرها ببيت في الجنة من قصب لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب، ما فيه لا ضوضاء ولا ضجة ولا. قال بعض شراح الحديث لأنها لم ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. هنيئا رضي الله عنها وأرضاها. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتذكرها كثيرا، حتى لما فدت زوجته أم كلثوم زوجها الوائي بن عاص، الوائي الربيع بن العاص، زوجها أرسلت في فداء بقلادة قد أدخلتها أم المؤمنين خديجة على زوجها بهذه القلادة وهي معها لها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، انظر وهو في المدينة، تذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطرق قليلا وقال لأصحابه: لو رأيتم أن تفكوا أسيرها وتعيدوا فداءها. قالوا: نفعل يا رسول الله. رق لقلادة رآها، لخديجة رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام ذبح الشاة، يذبح الشاة ويقطعها ويرسل بها في صدائق خديجة رضي الله عنها وارضاها. يقول النووي رحمه الله: في هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته وبعد وفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب. فينبغي لنا أن نكون كذلك. قد يحدث من الشقاء، قد يحدث من الطلاق بين زوج وزوجه، إياك أن تتفكه بهذه الزوجة، بل سل الله أن يعفو عنك أنت قبلها. يقع من الزوج ما يقع في ظلمه لزوجة، وهي دع الله أن يعفو عنها كذلك، وأن يسامحها وأن يغفر لها وأن يرزقها زوجا صالحا، وأن تدعو لنفسك كذلك. أما يكون يتفكه بها في المجالس أو هي كذلك، وخاصة في زمننا هذا، بعض النساء هدانا الله وإياهن تقيم حفلات خلع وكذا، وفعلت به وجرجرته في المحاكم وفعلت. نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حسن العهد من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم في حسن عهده آية وغاية المثال. جاء حذيفة ابن اليمان، جاء حذيفة ابن اليمان وأبوه، جاءوا من مكة، أرادوا الهجرة إلى المدينة، يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بينهم حرب. فقال المشركون: لا نترككم تذهبون إلا بشرط، ما تقاتلون معه، ما تقاتلون محمد وتأتون تقاتلون، نترككم نقتلكم هنا. فقالوا نعم وذهبوا، قالوا: ما أردنا إلا المدينة. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالقصة، فانظر ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام. أجوا يعني يريدون أن يدخلوا معه في المعركة، فقال: لا، نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. انظر وهي في حرب والعدد قليل، لكنه صاحب الوفاء عليه الصلاة والسلام. ثم الرابعة: الفجور في الخصومة. وهذه الفجور تعرفون المغالبة، وخاصة في زمننا هذا، أو أن يمتلك شيئا ليس له. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون لدي، فما بالك بقاضي أو محامي أو كذا، إنكم تختصمون لدي وإني أقضي بنحو ما أسمع. وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر، عنده فصاحة وعنده بلاغة وبيان وكذا، فإنما أقضي له بنحو ما أسمع. فمن أخذت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له من جهنم. أنا بشر، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تقول فلان محامي يعني فطن وكذا، يطلعك شعرك الشعر من العين، اهرب من هذا، لا يدخل عليك شيئا ليس لك، لأن العاقبة وبال يوم القيامة وخسارة. نسأل الله السلامة والعافية. الندم يكون يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار لا يبكون بدل الدمع دما، حتى لو أجريت فيه السفن لجرت من كثرته. هذه ندامة، كم تتمتع بها، كم ستمكث في الدنيا ويأخذها غيره وأنت تتعذب بها. نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. هذه من صفات المنافقين، النفاق العملي. نسأل الله السلامة والعافية. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. في معنى ألد الخصام، يقول الطبري رحمه الله: الشديد الخصومة، فهو شديد القسوة في معصية الله جدل جدل يعني كثير المجادلة يغلبك يفحمك بأسلوبه. قال لا يستقيم على خصومة. ولذا عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا صاحب المجادلة وصاحب اللسان الصليق وصاحب قلب الحقائق والزخرفة للأقوال لتطلع على القاضي وعلى غيره من الناس، ويأتيك ربما يتباكى ويصطنع أنه مظلوم وأنه كذا وهو الظالم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الفجور تجاوز الحق إلى الظلم والعياذ إلى الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: إذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومة في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق يضعفه ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق والعياذ بالله. هذه السفسطة وقلب الحقائق والعياذ بالله. وقت الأذان اقترب شيخ الأذان باب. أيوة طيب الحمد لله. فهذه من صفات أهل النفاق، النفاق العملي، الخصومة والفجور فيها والعياذ بالله، يكون فاجرا في خصومته. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خاصم في باطل، هو الآن عنده شريعة ولكن يعرف أنها باطل، من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، حتى يكف في سخط الله، يسخط الله عليه والعياذ بالله. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار، صديدهم وقيحهم والعياذ بالله. فانظر، ويتعظ الواحد منا ويخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى. الفجور في الخصومة علامة من علامات النفاق العملي، كما قال لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: أربع من كنا فيه وإذا خاصم فجر، يقول: الفجور هو الميل عن الحق والاحتيال في رده، يتحايل حتى يرد الحق وهو يعلم. أما الذي لا يعلم ويظن أنه على حق، هذا له حكم آخر الحمد لله ينبه، وربما إذا ذكر بالحق تذكر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفجور اسم جامع لكل مجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله، نسأل الله السلامة والعافية. قيل لأبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وهو من حكماء العرب ومن دهاتها، قيل له: ما بلغ بك من الشرف، يعني هذه المكانة العلية، ما الذي بلغ بك ذلك؟ وهو قد بلغ به من الشرف ما بلغ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، إكراما له. يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته. قيل له: ما بلغ بك من هذا الشرف، هذا المبلغ العالي والمكانة العلية؟ فقال: ما خاصمت رجلا إلا جعلت للصلح بيني وبينه موضعا. ما هو لازم إلا تفحمه وإلا تسكته وإلا اجعل للصلح موضع، ثم إنك قد تكون أنت الظالم، نسأل الله لا تتمادى في ظلمك، فتوقفك خير من أن تتمادى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخصلة الخامسة، وهي إخلاف الوعد، وقد مرت في الوفاء بالعهد. إخلاف الوعد أن تعد إنسانا أو حتى أكرمكم الله حيوانا وتخلف ذلك، تخلف ذلك حتى ولو كان مشركا بالله، طبعا لا يجوز لأحد مهما كان، لا يجوز له أن يخلف الوعد، نسأل الله السلامة والعافية. أعظمها وأولاها بالوفاء الوفاء بالعهد مع الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يقول أبو العالية رحمه الله: عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه. أوفي بعهدكم، قال ابن عباس أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. تأتي بهذا تأخذها، هذا يعني ينبغي لكل عاقل أن يوفي بعهد الله تبارك وتعالى ويكون من أهل الوفاء بالوعد. الله عز وجل أخذ علينا الميثاق عندما خلق آدم عليه السلام واستخرج ذريته من ظهره أمثال الذر ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا الميثاق الأول، فلا بد من الوفاء به. جاءك دين الإسلام، من الله عليك بالإسلام، ينبغي لك أن توفي بعهد الله تبارك وتعالى. ثم النوع الثاني ما يقع بين الناس كعقود البيع وكذا وكذا، أعطيته وعدا. تعرفون خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه صحابي أراد الله له كرامة لم تحصل لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن العشر المبشر وغيرهم أفضل منه رضي الله عنهم أجمعين، لكن الله أراد له أمرا فكان. رجل باع من النبي صلى الله عليه وسلم خيلا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتبعني أنقذك، أعطيك النقد، أعطيك مالك وتعطيني الخيل. النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا مشى أسرع عليه الصلاة والسلام، كأنما ينصب من مكان منحدر. لما كان في الطريق صاحب الخيل عرض عليه مال أكثر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لم أبعك، مع أنه خلاص اتفقوا وكل شيء، قال لم أبعك، ألك شهود؟ قام خزيمة هذا رضي الله عنه قال أنا أشهد أنك بعته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خزيمة تشهد شيء يعني ما حضرته ولا قال يا رسول الله نصدقك في خبر السماء، تقول فيه جنة وفيه نار، يعني تريد تضحك عليه في خيل، لا يمكن أن يكون منك. فلقب بذي الشهادتين، شهادة تعدي الرجلين وأربع نساء، وهو الوحيد في الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فانظر الوفاء بالوعد، هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، لكنه بشر غير معصوم رضي الله عنه وأرضاه. يقول ربنا تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، إذا وعد وفى بوعده وكان رسولا نبيا. وأما إخلافه نسأل الله السلام والعافية، أن يكون يعد وعدا وهو في نيته ألا يوفي به، هذا الذي فيه صفة من صفات المنافقين النفاق العملي، مبيت النية، يعني يقول له اذهب وأنا أدرك، يعني ألحقك إن شاء الله، وهو في نيته لا يذهب. هذا وعد لا يجوز أن تخلفه أبدا مهما كان، إلا إذا كان فيه لك مندوحة وعذر عند الله عز وجل، تخاف على نفسك شيئا أو كذا أو كذا، فهذا يجوز لك. ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حضرته الوفاة قال إنه، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال إنه خطب ابنتي شخص رجل، وهذا الرجل من قريش، وقد كان مني إليه شبه وعد، شبه وعد، ما وعده، إنما شبه ما يشبه الوعد، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق، إذا وعد أخلف بثلث النفاق، أشهدكم أني قد زوجته ابنتي رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل الصدق في الحديث، ومن أهل الأمانة، ومن أهل الوفاء بالعهود والوعود والمواثيق، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.